الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه النشرة التي يقرأها على حضراتكم هاشم علي مندي. قررت الحكومة العراقية ملاحقة كل من تورط في مقتل مدنيين عراقيين ممن وردت أسماؤهم في الوثائق السرية التي كشف عنها موقع ويكيليكس بغض النظر عن انتمائهم أو هوياتهم. جاء ذلك على لسان وزير الداخلية جواد البولاني الذي أضاف قائلا:
حركات لحقوق الإنسان بأي عنوان كان ومن أي مستوى يعني تمارس هذه الانتهاكات هي مدانة وفق القانون ووفق طبيعة النظام السياسي الجديد في البلد، طبيعة مؤسسات الدولة. وزارة الداخلية تتابع باستمرار أي حالة من حالات الخرق في هذا المجال، وهنالك لجان تحقيقية مستمرة ودائرة مختصة بمتابعة هذه الإجراءات. لا يوجد شخص فوق القانون. مهما طالت فترة التحقيقات في بعض قضايا الانتهاكات، هنالك محاكم وهنالك إجراءات قانونية ستطال من يتورط بهذه الانتهاكات ضد أي عراقي.
من جانبها أكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم ميخائيل في حديث خاص بإذاعة العراق الحر بأن أحدا سوف لا يكون بمنأى عن الملاحقة بمن فيهم أفراد القوات الأمريكية، وقالت بهذا الشأن:
ممكن ملاحقتهم قضائيا بس في المحاكم الأمريكية أو محاكم غير العراقية. من 1/1/2009 أصبحت كل هذه تحت سلطة القضاء العراقي، والقضاء العراقي هو اللي يحكم بأي مخالفات في هذا المجال. فلذلك إذا أكو أي وثائق أخرى تظهر لنا أو أي مطالبات أخرى، فمن المؤكد أنه راح يتم متابعتها من قبل الجانب العراقي وخاصة اللجنة الخاصة المعنية بذلك برئاسة وزير العدل حول هذا الموضوع.
هذا فيما نفى مسؤول إعلامي في مكتب رئيس الوزراء ما ورد من اتهامات في تلك الوثائق لجهات حكومية ومسؤولين بينهم رئيس الوزراء بارتكاب أعمال عنف، مطالبا بتقديم الدلائل على ذلك. دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم إلغاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وطلبت استئناف الجلسات العادية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس السن في المجلس فؤاد معصوم قوله إن المجلس قد يستأنف جلساته نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف معصوم:
بعد مناقشات مستفيضة ومعمقة توصل الاجتماع إلى وضع خريطة طريق للأيام القادمة، حيث من خلال تفعيل مبادرة السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان سوف يجري العمل.
بالتأكيد أنا سألتزم بإقرار المحكمة وأدعو الأطراف الأعضاء مجلس النواب للحضور في اليوم المحدد.
مستمعي الكرام، عذرا لهذا الخطأ الفني، ويأتي هذا القرار من المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب من منظمات المجتمع المدني. وقد وصفت المحكمة في قرارها الذي ورد في 4 صفحات وقف الجلسات بغير القانوني وخرق للدستور. ذكر قيادي في الجماعة الإسلامية في إقليم كردستان أحد أطراف ائتلاف الكتل الكردستانية أن القوى السياسية العراقية كافة وافقت على حضور اجتماع تمهيدي لبحث الأزمة الحالية وسبل الخروج منها. وقال زان روستاي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر سيبث نصه بالكامل في وقت لاحق اليوم، قال إن مكان الاجتماع لم يحدد بعد، لكنه قد ينعقد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.
نحن نعتقد أن الوقت ملائم جدا لعقد هذا الاجتماع بعد أن وصلت المباحثات إلى مرحلة متطورة، ونحاول عقد هذا اللقاء نهاية هذا الأسبوع إن أمكن، وألا سيكون في بداية الأسبوع الآتي، وسيكون الاجتماع الأول اجتماعا تحضيريا على مستوى ممثلي الكتل. هناك جلسة أخرى على مستوى قيادات الكتل، آملين أن نتوصل خلال هذه الاجتماعات إلى حل توافقي يؤدي إلى ولادة حكومة شراكة وطنية.
من جانبه صرح نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس وفد ائتلاف الكتل الكردستانية المفاوض روج نوري شاويس عقب اجتماع للكتل الكردستانية في أربيل اليوم أن رؤية ائتلافه لتشكيل الحكومة قريب من رؤية التحالف الوطني والمجلس الأعلى وقريب إلى حد ما من رؤية الكتلة العراقية. وأضاف شاويس أن اجتماع أربيل اليوم توصل إلى رسم لخارطة طريق لحل الأزمة.
بعد مناقشات مستفيضة ومعمقة توصل الاجتماع إلى وضع خارطة طريق للأيام القادمة، حيث من خلال تفعيل مبادرة السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان سوف يجري العمل من أجل اجتماع قادة الكتل العراقية من أجل الإسراع في عملية تشكيل الحكومة العراقية.
أعزائي المستمعين، نوافيكم بهذه الأخبار من إذاعة العراق الحر. دعا الرئيس الأفغاني حامد كارزاي إلى حصر عدد منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية العاملة في بلاده لتنظيم عملها ووضع حد للفساد الإداري والمالي الذي تتهم أجهزة حكومته بها، وكذلك لتوفير الحماية الأمنية لها. جاء ذلك عقب لقائه اليوم مع عدد من كبار المسؤولين في حكومته وممثلي تلك المنظمات. أقر وزراء مالية دول مجموعة العشرين خطة إصلاحات اقتصادية لصندوق النقد الدولي وتعزيز دور الدول النامية فيه. جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمرهم اليوم في كوريا الجنوبية، حيث قرروا تحويل أكثر من 6% من حصص التصويت في الصندوق لصالح الدول ذات الاقتصاديات الناشئة. وبموجب هذا القرار فإن هذه الدول ستحصل على مقاعد إضافية في المجلس التنفيذي. انتهت نشرتنا، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، في الربع الأخير من هذه الساعة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وبعد قليل نتابع شأنين، أحدهما عن تهيؤ العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد في آذار المقبل، والثاني عن تشكل ما يدعى بالتيار الديمقراطي في النجف. أما الآن فأترككم مع ناظم ياسين وملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيس. وثائق الحرب المسربة تلقي بظلالها السياسية والقانونية على العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تتوالى تداعيات نشر الوثائق المسربة عن حرب العراق على الصعيدين السياسي والإعلامي، فيما تثار احتمالات استخدام المعلومات المكشوفة لرفع دعاوى قانونية سواء في المحاكم العراقية أو الأمريكية والبريطانية. وبعد ساعات من نشر موقع ويكيليكس الإلكتروني وعدة وسائل إعلامية كبرى حول العالم نحو 400 ألف وثيقة سرية للجيش الأمريكي، تعهد مسؤولون عراقيون السبت بالتحقيق في أي مزاعم عن ارتكاب الشرطة أو الجيش العراقيين لجرائم حرب أو انتهاكات بحق معتقلين في السجون. وأعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أن وزارة الداخلية قلقة بشأن هذه التقارير، مضيفا القول:
انتهاكات لحقوق الإنسان بأي عنوان كان ومن أي مستوى يعني تمارس هذه الانتهاكات هي مدانة وفق القانون ووفق طبيعة النظام السياسي الجديد في البلد، طبيعة مؤسسات الدولة. وزارة الداخلية تتابع باستمرار أي حالة من حالات الخرق في هذا المجال، وهنالك لجان تحقيقية مستمرة ودائرة مختصة بمتابعة هذه الإجراءات. لا يوجد شخص فوق القانون. مهما طالت فترة التحقيقات في بعض قضايا الانتهاكات، هنالك محاكم وهنالك إجراءات قانونية ستطال من يتورط بهذه الانتهاكات ضد أي عراقي.
هذا فيما أعرب عدة مواطنين عراقيين عن اعتقادهم بأن الوثائق لم تتضمن أي جديد عن الانتهاكات التي عايشوها بشكل واقعي، لكن أحد سكان العاصمة بغداد الذي عرف نفسه باسم صلاح ذكر لرويترز أن هذه الوثائق هي بمثابة إثبات رسمي على تلك الإساءات.
أعتقد أن هاي الشغلات مو خفية عن العراقيين، إذا نشرت بوثائق أو إذا ما نشرت بوثائق، لأن هذا الشيء العراقيين عاشوه بحالة واقعية، يعني يوم خلال هاي الأيام الحرب اللي فاتت وأيام اللي بعد الحرب العراقيين كلهم عاشوا، يعني هسه يمكن ماكو بيت بالعراق ما يخلى من هاي المصائب أو هاي الأحداث اللي صارت، اللي عنده سجين عذب على يدي قوات عراقية أو قوات أجنبية، واللي عنده شخص قتل على يدي قوات عراقية أو قوات أجنبية. فهذا الشيء احنا كلنا نعرفه، ما نحتاج يعني انه الى وثائق حتى نعرف به، بس اضافة الى ذلك انه هاي الوثائق شيء اثبات رسمي يعني.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دانت قبل فترة من موعد النشر عملية التسريب مطالبة موقع ويكيليكس بإعادة الوثائق إلى صاحبها الأصلي أي الجيش الأمريكي. وفي لندن دانت وزارة الدفاع البريطانية أيضا نشر مواد سرية قائلة إنها تعرض أرواح الجنود البريطانيين للخطر. وقال المحامي فيل شاينر الذي يمثل مدنيين عراقيين في دعاوى تعرضهم للتعذيب أو الأذى إن الوثائق تعزز دعوته لإجراء تحقيق قضائي في شأن مسؤولية البريطانيين عن قتل مدنيين في العراق بحسب تعبيره. الناطق باسم البنتاغون جيف موريل أوضح من جهته خطورة نشر الوثائق العسكرية السرية قائلا:
The bottom line is our forces are still very much in danger here as a result of this exposure given the fact
خلاصة القول هي أن قواتنا لا تزال في خطر كبير هنا نتيجة لهذا التسريب، وبالنظر لحقيقة أن تكتيكاتنا وتقنياتنا وإجراءاتنا مكشوفة في هذه الوثائق، ومما لا شك فيه أن أعداءنا سيحاولون استخدامها ضدنا، الأمر الذي يجعل أعمال القوات الأمريكية أكثر صعوبة وخطورة.
وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات أدلى بها للصحفيين في واشنطن السبت:
With regards to the allegations of not intervening when coming across detainee abuse.
فيما يتعلق بمزاعم عدم التدخل عند الحصول على معلومات عن إساءات للمعتقلين فهذا غير صحيح، أعني أن ممارستنا وإجراءاتنا وسياستنا كانت دائما أنه في حال مشاهدتنا لإساءات من هذا النوع فنحن نتدخل، وعند حصولنا على دليل بعد وقوع الإساءة فنحن نقوم بالتبليغ عنها عبر سلسلة المراجع القيادية، ثم نقوم باتخاذ إجراء مع العراقيين، وفي حال عدم تجاوبهم تترتب عواقب على كيفية عملنا مع جيشهم في المستقبل.
وفي رده على سؤال بشأن ما تضمنته الوثائق المسربة من معلومات عن الخسائر في صفوف مدنيين عراقيين قال موريل:
With regards to civilian casualties, we did.
فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين، لقد فعلنا كل ما بوسعنا ونستمر في بذل كل ما بوسعنا لتقليلها إن لم نتمكن من تجنبها تماما. إن عدم قيامنا بذلك يتعارض مع الفلسفة المتكاملة لمكافحة التمرد. نحن نحاول كسب ثقة الشعب العراقي ونسعى لمنعهم من الانضمام إلى القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في هذا البلد. نسعى من أجل أن يعملوا معنا ومع الحكومة.
صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في مقال نشرته تحت عنوان تقارير متسربة تثير نزاعات سياسية في العراق أنه في حين شجبت وزارة الدفاع الأمريكية نشر الوثائق إلا أنها لم تطعن في صحتها. وجاء في المقال أن نشر آلاف السجلات السرية عن حرب العراق سرعان ما أصبح جزءا من التضاريس السياسية المشحونة في البلاد السبت مع إدانة رئيس الوزراء نوري المالكي لعملية التسريب التي اعتبرها خطوة لعرقلة مساعيه لولاية ثانية بحسب تعبيرها. يشار إلى البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمالكية السبت، وجاء فيه أن الضجة التي تقودها جهات إعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصا رئيس الوزراء تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام على حد تعبيره. وفي أول رد فعل رسمي على ما تضمنته الوثائق المسربة من مزاعم بشأن وجود ما وصفت بفرق للقتل والتعذيب، أوضح البيان أن لرئيس الوزراء باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة أجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وإنزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك، كما أنها تعتقل من تصدر بحقه أوامر الاعتقال مهما كان، ولكن لا على أساس طائفي أو حزبي أو غير ذلك بحسب تعبيره. من جهته قال النائب كمال الساعدي العضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي:
واضح لدينا أن هنالك حملة ضد السيد المالكي، ضد الحكومة العراقية، ضد النظام السياسي. أنا سمعت اتهامات واحدة تتعلق بأن السيد المالكي يأمر بالاعتقالات، وأنا لا أعرف السلطة التنفيذية في أي مكان بالعالم ماذا هو دورها إذا لم تحمي أمنها وتعتقل المجرمين. إذا كان تطبيق القانون تهمة فنحن نتشرف بتهمة تطبيقنا للقانون ضد المجرمين.
النائب كمال الساعدي من ائتلاف دولة القانون. لكن النائب عدنان الدنبوس العضو في كتلة العراقية أعرب عن اعتقاده بأن الوثائق المسربة ستضعف حظوظ المالكي في عملية تشكيل الحكومة القادمة، مضيفا القول في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
بالنسبة للوثائق التي ظهرت أخيرا ونقلتها بشكل واضح قناة الجزيرة الفضائية، لو طلعت عليها تفصيليا أتصور أن هذه الوثائق حقيقة ستؤذي كثير من السياسيين العراقيين وربما قيادات عسكرية أمريكية وربما سياسيين أمريكان، لأن هذه الوثائق فيها إدانة واضحة على التعذيب والاغتصاب وتعرف ميليشيات. أتصور أن دولة رئيس الوزراء المالكي ستضعف حظوظه في عملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة.
النائب عدنان الدنبوس من كتلة العراقية. وفي تحليله لتأثير نشر الوثائق السرية على عملية تشكيل الحكومة أعرب الدكتور سعدي كريم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عن اعتقاده بأن التسريب ستكون له انعكاسات إيجابية على فرص المالكي في ولاية ثانية.
أنا أعتقد جازما أن انعكاسه سيكون إيجابيا على تشكيل الحكومة العراقية، وذلك لسبب أن ورود اسم رئيس دولة القانون تتحالف دولة القانون في هذه الوثائق قد يؤدي إلى أن يكون أكثر تفاعلا وتفاهما للخصوم السياسيين، على اعتبار أن السياسي سمعته كالوردة البيضاء من الممكن أن تدل في أبسط القضايا. من هنا فإن الانعكاسات السلبية على النور المالكي لتشكيل الحكومة ستكون إيجابية للعملية السياسية العراقية، على اعتبار يعني هذا الكلام يقوم على أساس أنه قائم دولة ائتلاف دولة القانون كاد أن يقترب من الحصول على 163 صوت لتشكيل الحكومة نتيجة للتفاهم مع التيار الأحرار التابع من كتلة صدرية، والآن أمس وأولا تضامن معه تحالف الوسط الذي يضم الحزب الإسلامي وكتلة ومجموعات سياسية أخرى، مما يعني أن تشكيل الحكومة برئاسة نور المالكي قد أصبح قاب قوسين أو أدنى.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت الوثائق تتضمن من المواد ما يكفي ضحايا عراقيين لإقامة دعاوى قانونية قال كريم:
هذه الوثائق تعتبر وثائق رسمية صادرة من الدولة الأمريكية من الجهاز الحكومي التنفيذي الأمريكي، وإن كانت هذه الوثائق تحتاج إلى نوع من التدقيق لإثبات مدى مصداقيتها أو صحتها، لكن ذوي الضحايا من الممكن قانونيا أن يستندوا إليها برفع دعاوى ضد الجانب الأمريكي وبالتالي المطالبة بالتعويضات وبحقوقهم المدنية.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعدي كريم من جهته قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان إنه ينبغي أن تخضع المعلومات المسربة لعملية تمحيص.
من الناحية القانونية أن هذه التسريبات لهذه الوثائق ينبغي أن تخضع للجان تحقيق قانونية، إذ لا تكتفي الإدانة بهذه القضايا فقط، وإنما ينبغي أن يجري تحقيق عادل ونزيه من قبل قضاة محققين بها مختصين بهذا الشأن، وعندئذ يستطيع المتضرر في العراق والتي وردت أسماءهم أو تضرروا جراء ذلك الأعمال العسكرية أن يتجهوا إلى القضاء لإقامة الدعوة ولطلب إجراء التحقيق والتأكد عندئذ بإمكان مقاضاة الجهات المسؤولة عن هذه القضية.
المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان من جهته أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق أهمية التأكد أولا من مصداقية الوثائق المسربة.
بداية علينا البحث بمدى مصداقية هذه الوثائق التي نشرها موقع إلكتروني على الشبكة شبكة الإنترنت، وبالتالي هل تأتي من ضمن الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة في ظل الانتخابات المقبلة، أو يأتي من ضمن التوقيت الذي يرتبط بالصراع الإقليمي والدولي على تشكيل الحكومة العراقية وربما على الشكل السياسي لهذه الحكومة. لذلك أعتقد أن الاعتماد عليها في كوثيقة قانونية من قبل الضحايا الذين سقطوا أو من قبل لجنة في البنتاغون أو حتى التصريح الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يجب البحث بداية حول هذه الوثائق، وأن في كل حرب هناك بعض الضحايا الذين يسقطون وهناك وثائق تسرب، إنما المهم في هذا الموضوع هو عملية التوافق والحوار بين الأطراف لمزيد من التهدئة في العراق أو في أفغانستان، وكل ذلك يأتي في إطار التفاهم السياسي المحلي داخل العراق والإقليمي في جوار العراق والدولي على الساحة الدولية بين الأطراف الدوليين لمزيد من التهدئة بين كل الأطراف وصولا إلى مخارج سياسية وليس لتصادم أمني وعسكري.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحرة. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع والصديق الدائم لإذاعة العراق الحر قاسم الحسناوي من محافظة بابل ناحية الكفل يقول: السلام عليكم. على مجلس النواب القادم أن يتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب العراقي الذي انتخبه وجعله يتربع على كرسي السلطة أن لا ينسى البرامج التي تحدث بها ووعد شعبه على شاشات التلفاز وعرض برنامجه قبل الانتخابات. يجب أن يوفي بوعده، وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي من خلال تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن أولا. ومسألة الأحزاب التي يفوق عددها المئات في العراق يجب أن يشرع قانون لها وتقليصها.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة يحين موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وبعد قليل نتابع تقريرا عن بغداد واستضافة القمة العربية في آذار المقبل. أما الآن فأترككم مع فاصل غنائي.
الوعد وين عليك ليل النهار يبجان العينين عليك ليل النهار يبجان العينين
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قيادي في الجماعة الإسلامية في إقليم كردستان يؤكد أن القوى السياسية العراقية كافة وافقت على حضور اجتماع تحضيري لبحث الأزمة الحالية وسبل الخروج منها. نائب رئيس الوزراء العراقي رئيس وفد ائتلاف الكتل الكردستانية المفاوض يؤكد أن رؤية ائتلافه لتشكيل الحكومة قريب من رؤية الاحتلال في الوطني والمجلس الأعلى وقريب إلى حد ما من رؤية الكتلة العراقية. المحكمة الاتحادية العليا في العراق تدعو اليوم إلى إلغاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب واستئناف مهامه معتبرا تعليقها غير قانوني وخرق للدستور. الحكومة العراقية تقرر ملاحقة كل من تورط في مقتل مدنيين عراقيين ممن وردت أسماؤهم في الوثائق السرية التي كشفها موقع ويكيليكس بغض النظر عن انتمائه وهويته. ومسؤول إعلامي في مكتب رئيس الوزراء ينفي ما ورد في تلك الوثائق من اتهامات لجهات حكومية ومسؤولين بينهم رئيس الوزراء. مقتل وإصابة 12 شخصا في حوادث منفصلة في الموصل وإصابة 2 في بغداد وارتفاع حصيلة التفجيرين في أبو غريب إلى 15 شخصا بينهم ضابط كبير في الجيش العراقي. رابطة الوفاق الإسلامي الوطني الشيعية في البحرين تفوز بغالبية مقاعد البرلمان الجديد والقوتان السنيتان الرئيسيتان تخسران 5 مقاعد. الحزب الديمقراطي الاجتماعي ينتصر على بقية الأحزاب في جمهورية التشيك في الانتخابات الجزئية التي جرت منتصف الشهر الجاري للتنافس على مقاعد مجلس الشيوخ مما سيمكنه من عرقلة خطط الحكومة الرامية إلى الحد من الإنفاق العام. السلطات السودانية تتسلم اليوم مئات الآلاف من سجلات الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر إجراؤه مطلع العام المقبل. تفاصيل عند رأس الساعة.
مستمعي الكرام، نتابع الآن شأنين. العراق يتهيأ لاستضافة القمة العربية في آذار المقبل وتشكل تيار جديد في النجف تحت اسم التيار الديمقراطي. مستمعي الكرام، أكد سفير العراق في جامعة العربية حرص معظم الدول العربية على المشاركة في قمة آذار المقبلة في بغداد، بينما قال محللون إن القمة ستحقق نجاحا أكبر لو جرت في ظل وجود حكومة شراكة وطنية جديدة في بغداد. ليلى أحمد والتفاصيل.
أكد سفير العراق في الجامعة العربية قيس العزاوي إن الجامعة تدعم بقوة استضافة العراق لمؤتمر القمة العربية في شهر آذار المقبل، وقال في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر إن أمين عام الجامعة عمرو موسى أبلغ الصحفيين عقب لقائه الأخير برئيس الوزراء نور المالكي في القاهرة، أبلغهم تأكيده على عقد القمة وبالإجماع في بغداد على الرغم من بعض المصاعب الأمنية. وقال العزاوي إن العراق بدأ دوره ينشط في الجامعة العربية من خلال ترأسه ولأكثر من عام عدة مؤتمرات فضلا على قرار استضافته للقمة، كاشفا عن وجود تردد من بعض الدول لكن مشاركتهم أكيدة في النهاية بحسب العزاوي.
جامعة الدول العربية استمعت إلى دولة الرئيس نوري المالكي، وأصر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يقول لكل الصحفيين أن المؤتمر القمة سيعقد في بغداد إن شاء الله، وهذا قرار عليه إجماع وليس عليه اعتراض أبدا على الرغم من بعض الصعوبات الأمنية، ولكنما هناك وعد من دولة الرئيس بتدليل كل هذه القضايا وسوف ينعقد في مكانه في بغداد. منذ أكثر من 20 سنة العراق كان غائبا عن ساحة العمل العربي المشترك تقريبا. بدأ منذ 14 أيلول الماضي يرأس العراق الدورة 134 جامعة الدول العربية، وسوف يترأس بعدها مباشرة القمة العربية. هذا معناها أن العراق يترأس العمل العربي المشترك لمدة سنة ونصف. في العهد السابق كان العراق مهمشا، أصبح هو يرأس العمل، يعني السيد وزير الخارجية رأس اجتماع مجلس الوزراء الخارجية، السيد رئيس الجمهورية العراقية سيرأس القمة في بغداد. هذا معناه أنه العراق عاد إلى مكانته بجهود الجميع.
هل لمس أكو تردد من بعض الدول؟
هناك دول مترددة، ولكنما الجو العام تعرفين أن القمة تعقد بأكثر من نصف زائد واحد، وإلى الآن لم نتلقى من كل الدول العربية اللي هي عددها 22 تحفظا أو ردا على انعقاده، وإن شاء الله تمشي الأمور كما نرغب.
بدأ العهد التنازلي لعقد القمة العربية في بغداد وسط قلق البعض من أن تلقي أزمة تشكيل الحكومة بظلالها على هذه الفعالية الكبيرة. ويرى أستاذ الصحافة في كلية الإعلام هاشم حسن إن نجاح القمة مضمون في ظل الاستعدادات الجارية رغم رغم صعوبتها، لكن نجاحها سيكون أكبر لو عقدت في ظل حكومة شراكة وطنية جديدة.
القمة العربية بالأوضاع الحالية ممكن أن تعقد وقد تأتي بنتائج، وأولها أنه إشارة بدأ على أن العراق أنه تعافى وعاد إلى محيط العربي، وهي رسالة اطمئنان لحكام المنطقة ولشعوبها أيضا. لكن بذات الوقت لو تم هذا الأمر في ظل تشكيل حكومة عراقية تجمع كل الأطياف، ليكون موقف العراق أكبر وأحسن وأفضل من نواحي مختلفة. ولذلك فإن انعقاد القمة العربية في ظل أزمة الحكومة سيترك بعض الظلال على هذا الأمر، لكن إذا تمت الاستعدادات بشكل جيد كما هي الآن فأعتقد أنه تنجح القمة، رغم أنه نجاحها ليس سهلا، لأن كثير من الأطراف العربية ما زالت أنه مترددة أو خائفة، خاصة أنه بعض الأطراف العراقية للأسف الشديد أنه تستغل أزمة تشكيل الحكومة لتأزيم الوضع العراقي مع جيران العرب.
ولم يستبعد هاشم حسن نشاط الجماعات المسلحة في القيام بأعمال إرهابية قبيل عقد القمة العربية في شهر آذار المقبل.
اللي أتوقع أنه مع اقتراب موعد القمة وإنفاق الأموال الطائلة وإجراء الاستعدادات الكبيرة، ربما بعض المجاميع الإرهابية وأصحاب الأجندات الخاصة سيقومون ببعض العمليات النوعية على أمل أن إجهاض القمة وهي في موعدها القريب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تأسس في النجف ما يدعى بالتيار الديمقراطي، وقال القائمون عليه أن الهدف منه هو جمع الناشطين في تيار واحد ووضع حد لتشتت القوى الديمقراطية وتوزعها بين مختلف الأحزاب، مما يضعف من قوتها ومن قدرتها على إيصال صوتها الحقيقي. أيسر الياسري من النجف.
أكثر من 250 شخصية تابعة لأحزاب ديمقراطية ومستقلة ومنظمات مجتمع مدني في النجف شاركت في التجمع الذي أقيم على حدائق نقابة المهندسين الزراعيين، انبثق عنه تيار جديد أطلق عليه اسم التيار الديمقراطي. عضو الحزب الشيوعي في النجف نعمة ياسين أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن الهدف من وراء إقامة هذا التجمع هو للملمة حالة الشتات التي تعاني منها الأحزاب الديمقراطية وجمعها في تيار واحد يستعد الدخول بقوة في الانتخابات المقبلة.
نتيجة تشتت التيار الديمقراطي والأصوات الديمقراطية، ومثل ما لاحظنا في الانتخابات السابقة ونزول التيارات الديمقراطية في قوائم كثيرة ومتشعبة، حرمها من الوصول إلى أي مقعد من المقاعد، وبالتالي فإن لملمت هذا التيار وتجمعه في تكتل واحد ونزوله الانتخابات في قائمة واحدة ممكن أن يوصل صوت الديمقراطيين ويكون فاعل في داخل البرلمان.
وبين عضو الحركة الاشتراكية العربية في النجف حمد القابشي أن هذا التيار لم يكن جديدا، إذ انبثق تيار مماثل في عام 2007، إلا أن هيمنة الأحزاب الدينية على الناخبين حال دون تواصل تلك الأحزاب مع الجمهور.
احنا شكلنا في سنة 2007 تيار أو تجمع ديمقراطي في شكلت أغلب تشكيلات في الحركة الاشتراكية العربية في ذلك الوقت، وعقدنا مؤتمر وكان الحضور كبير، ولكن أجهضت في ذلك الوقت.
وكان التجمع قد أفرز تشكيل لجنة تنسيقية ضمت أكثر من 20 عضوا، وأشار عضو الهيئة التنسيقية عبد الله الجنابي أن اللجان التي شكلت في عدد من المحافظات ستجتمع في كانون الأول المقبل في بغداد من أجل الإعلان الرسمي عن التكتل عبر المؤتمر التأسيسي الأول.
هذا مؤتمر تأسيسي أول يتبلور من عدة لجنة تنسيق عليا داخل النجف، ترتبط أصلاً باللجنة التنسيق العامة في بغداد. حسب سقفنا الزمني في كانون الأول إن شاء الله القادم سنعقد المؤتمر الثاني للقوى والشخصيات الديمقراطية في العراق. يشكل هذه اللجنة التنسيق اليوم وتنتخب بعد انتهاء المؤتمر وتمثل النجف في المؤتمر على عموم العراق.
ويرى السياسي المستقل عادل اللامي أن الهدف الرئيسي وراء تشكيل مثل مثل هكذا تيار هو بسبب الفشل الذي منيت به العملية السياسية.
هذا التغيير ضروري، وأؤكد على أهمية وجود تنظيم، لأنه بلا تنظيم بلا إدارة حكيمة لا نستطيع أن نحدث التغيير. أعتقد هناك فرصة جيدة الآن لدى الشارع العراقي عموما، وخصوصا في المحافظات التي عانت من ضمن الاضطهاد، فرصة كبيرة وفرصة مواتية لكي تستجمع قواها بعد أن رأت بعينها المهزلة الذي راح يمضي عليها 8 أشهر ولم تتشكل حكومة ولم توجد هناك آليات وديمقراطيات.
كما ضم التجمع عدد من الناشطات النسويات اللواتي اعترضن على تمثيل المرأة في مجلس النواب. اثر الناشطة النسوية سهاد الخطيب أن المرأة مثلت حزبها ولم تمثل شريحة النساء بشكل عام.
والله هي لا، بالنسبة للمرأة هسه اللي داخل البرلمان وغيرها لا، من ضمن أحزاب سياسية وقاعد تمثل هاي أحزابها، يعني ما لها وجهة نظر خاصة بيها. أشوف
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وأدعوكم الآن إلى متابعة شيء من الطرب.
والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة، وقالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة، قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. والله كبرت طيبة وراحت للمدرسة، قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. يا حبيبك بابا يا اخواني احبه، يا حبيبك بابا يا اخواني احبه، يا اخواني يا اخواني يا اخواني احبه، يا حبيبك بابا.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، وحان الآن موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم العراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنانة عراقية كندية شابة نشأت في أحضان عائلة فنية، فوالدتها الفنانة سيتا هاجوبيان ووالدها المخرج عماد بهجت. ضيفتنا هي الفنانة نوفا عماد.
Jardín de paz y de poesía. أطفال لا تعرف الجوع، لا حروب ولا دموع.
استطاعت نوفا المرتبطة بجذورها الممتدة لبلد مزقته الحروب والمطلعة على ثقافة الغرب وأنماط الغناء الغربي صقل قدراتها الفنية وإيجاد أسلوب خاص بها وبصوتها الدافئ من خلال مزج الأغنية العراقية بالموسيقى الغربية. نوفا عماد ولدت في بغداد وعاشت في بيت تسمع فيه أصوات المطربين الكبار وتتواصل فيه النقاشات الفنية، وتأثير والدتها الفنانة سيتا هاجوبيان بدا واضحا عليها، فهي لم تدرس الموسيقى لكنها تعلمت أصوله على يد والدتها التي كانت تدربها وتشرف على تمارينها الصوتية يوميا ولساعات.
فالآن ولدت بأسرة فنية جدا، يعني كبرنا وبالبيت دائما أكو موسيقى. والدتي دائما كانت تسمع الفيروز بالبيت، أو عندها كانت الأسطوانات الموسيقى عالمية سواء كان كلاسيكية أو الموسيقى البوب العالمية اللي كانت بذاك الوقت. وتعودت أنه أكبر ببيت دائما ماما تسوي تمارين صوت، فأني أقلدها وين ما هي تروح. لما كانت تسوي تدريبات قبل التسجيل كانت دائما وياها. حتى ماما تقول أنه أنا بديت أغني قبل ما أحكي، كنت دائما أقلدها. يعني كبرنا ببيت أنا وأختي، أختي اتجهت أكثر للإخراج وأنا اتجهت للموسيقى.
بدأت نوفا الغناء في سن مبكرة في الحفلات الغنائية التي تقيمها الجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية في بغداد. ورغم تأثرها الكبير بوالدتها الفنانة سيتا هاجوبيان، إلا أن نوفا لم تغني أغنيات والدتها.
هي ما سامعتني أبدا أغني أغنية كاملة.
تغنينا واحدة من هاي الأغنيات؟
أنا أحب أغنياتها كلها بس ما بالله واحدة أغني. غنيت لها بهيدا وصغيرون.
صغيرون نسمع.
صغيرة جنت وانت صغيرون، الحب عرفنا بنظرات العيون، قالوا ترى دول يحبون من الصغر لما نكبرون، مثل النجمة والقمر كور حبنا والسهر من عيونك حبيبي تبتدي دروبي السفر، مثل النجمة والقمر كبر حبنا والسهر من عيونك حبيبي تبتدي دروب السفر.
عام 97 و900 ألف تركت العراق مع عائلتها واستقرت في قطر، وبقي الغناء هو الهواية التي تحرص على ممارستها من خلال المشاركة في الحفلات الاجتماعية، لكن نقطة التحول في حياتها كانت في كندا.
اتجهت ويا عائلتي لقطر، هناك تعرفت على جوقة غنائية كنت بالبداية وياهم، بعدين صرت أني أقود الجوقة، بس هم كان يعني مجرد هواية، يعني ما أخذت الموضوع بشكل جدي إلى أن جيت إلى كندا. كان سنة 2003 لما التقيت بصديق كنت عرفة من قطر كان هو عازف عود، زوجته كانت، اثنيناتهم كانوا عازفين، فتعرفت عليهم وصدفة التقينا مرة ثانية بكندا. قال لي انه تعالي انضمي ويانا بفرقة كانت جديدة يعني ذات النشأ اسمها جوي فيوجن. الفرقة كانت مجموعة من الفنانين الكنديين، أربعة هم فرنسيين عازفين جاز، وكنا أنا والله يرحمه توماس هو عازف عود، كنا نغني بالعربي. فكانت هذه البداية وياي مع فرقة جوي فيوجن سنة 2003. سوينا حفلتين، حفلة خاصة كانت للفرقة، والثانية كانت بيوم السلام العالمي بأوتوا.
بعد انتقالها إلى تورنتو وبالتعاون مع المنتج المعروف دي جي داني دي، شرعت نوفا بتسجيل أغنية مشاعر والتي لاقت نجاحا كبيرا واتخذت أعلى المواقع في قائمة الأغاني التي بثتها الإذاعات التجارية.
كان في دي جي معروف أو بروديوسر معروف بوحدة من أكبر الإذاعات الموجودة عندنا هنا بتورنتو اسمه داني دي، اتصلت بي، تركت له إيميل، كتبت لأنه أنا مغنية عراقية وحابة أسوي مشروع أنه أربط بالكلام العراقي ويا الموسيقى الحديثة. فهو عجبت الفكرة شوي بس ما كان عارف بالضبط شلون رح يكون تقبل الناس إلها، فانطاني اللحن، كتبنا الأغنية خلال يومين، سجلناها وخفنا بصراحة ننزلها على السوق، فسوينا مثل مفاجأة نزلناها خلال برنامج بدون ما نعلن عنها. فالمحطة استلمت أكثر من 400-500 تليفون ذاك اليوم، الكل يسألون عن هاي الأغنية اللي تقول بيها حبيبي، طبعا لأنه الكلمات يعني خليناها بسيطة جدا. فبعد ما سمعنا شلون الناس تقبلوها مباشرة نزلناها على الماركت ولاقت نجاح كلش كبير.
في 2008 وقعت نوفا عماد عقدا مع الشركة الخاصة بالمطرب العالمي أرابيسك لإنتاج أغنية حلوى الصحراء دامجة أسلوب الهيب هوب ومسجل أول فيديو كليب لها، ثم اشترك معا بأغنية قافلة الحب.
الأرابيسك هو واحد من أكبر الفنانين اللي عندنا هنا بكندا، هو مغني راب من أصل عربي، صادفت أنه كان سمع أغنية إيموشنز على الراديو فاتصل بي وهناني على الأغنية وطلب من عندي أنه نشتغل على مشروع سوا. كان بوقتها هو مرشح للفوز بجائزة الجونو اللي هي جائزة أفضل أغنية بكندا. سجلنا أغنية Desert Desert اللي هي حلوى الصحراء، وبعدها بسنة يعني هذه السنة بداية السنة سجلنا أغنية قافلة الحب لأنه ردنا نسوي أغنية ضد الحرب، الحرب بصورة عامة والدمار اللي تسويه. رح أغني لكم مقطع من أغنية قافلة الحب. يا حمام طير وغيب، يا نخل شبع نحيب، يا جفوف اتحنى الدم بدل حنة وياس وطيب، وانهار بلاد اليوم بلوان الدم تلونون، يلشنتو تبيعوا نورود واليوم سلاح تبيعون.
وصلت الانتشار في العالم الغربي حيث قامت بتسجيل أغنية ديفرنتي لفريق غوتن بروجكت، وكانت هذه الأغنية سبب في انتشار نوفا في أوروبا.
سوت لي اسم كل الشبير بأوروبا لأنه الأغنية أصلا لما كانت طالعة سنة 2006 بفريق غوتان بروجكت اللي هو أكبر فريق عالمي لغناء التانجو، فأنا لما سمعت الأغنية طلبت من عندهم أنه يسمحوا لي أسوي ريميكس أضيف عليها بالعربي، لأنه شفت الكلام كان كلش قريب بالنسبة لي اللي هو العالم المثالي لو لم يكن هناك حرب. فأعطوني الموافقة، سجلناها سنة 2008 ونزلت الأغنية كميكس بيني وبينهم، بين المطربة من فريق غوتان بروجكت، وأنا رد عليها من ناحية العالم العربي أو كإنسانة مرة بحرب وتتمنى أنه يفوت هذا الشيء.
أما جهودها المشتركة مع المطرب نايلز توماس فأثمرت أغنية الحب الأبدي.
اتصل بي الفنان نايلز توماس، هو مغني لنوع من انواع الجاز، كان سمع اغنيه ديفرنتي واتصل بي بعد ما سمعها وطلب من عندي انه اشاركه مثل مشروع اغنيه عربي اجنبي عن الحب عن السلام. فكتبنا اغنيه الحب الابدي ونزلناها كسينجل قبل حوالي سنه، نزلت باوروبا وبامريكا ونزلت بالعالم العربي اعتقد قبل كم شهر يعني.
وفي العالم العربي كانت لنوفا عماد مشاركة غنائية في إحدى المسرحيات التي عرضت ضمن مهرجان المسرح الحر في عمان.
كان عندنا عرض مسرحي بعنوان آنو من إخراج الفنان جبار الجنابي، كانت تتحدث عن أسطورة الخليقة السومرية. فلما تحدث وياي أستاذ جبار قال إذا تحبين تشاركين بهالعمل المسرحي كغناء، وافقت مباشرة. كانت مشاركة حلوة لأنه قدمت باسم العراق وباسم كندا عمل يعني أعتبره واحد من أجمل الأعمال اللي ممكن أي شخص يشارك بها، وكتجربة فنية شيء أفخر أن أضيفه للسيرة الذاتية لي.
ترى نوفا عماد أن كندا التي تقيم فيها منذ منتصف التسعينيات قدمت لها الكثير ومنحتها الفرصة لتغني وتوصل صوت العراقيين المغتربين للعراقيين المنتشرين في دول المهجر.
أنا العراق ما يفوت عن بالي ولا لحظة، أنا تارك روحي هناك، أنا بس هنا عايشة بس جسد.
تذكرين من عندك؟
كل شيء، أقل التفاصيل. الصبح لما كنا نقعد نفتح الراديو الساعة 7 الصبح نسمع فيروز، قاعدة القهوة ويا ماما، أهلي طبعا كلهم بالعراق لا يزالون وأنا على اتصال مباشر، بس صعبة يعني، الغربة قاتلتني بصراحة ومدى أشوف نفسي أقدر أعبر عن شعور اللي بيفوت بي، ما مستحيل إنه ممكن تحطيها بكلمات. فأغلب الأغاني يعني حتى دايما يقولون ليش ما أخذها الطابع الحزين يعني، بس هو هذا يعني، هذا شعوري بالغربة، ما عندي غير طريقة أنفس بها عن نفسي وعن مشاعري من الغربة غير عن طريق الأغاني.
لكن نوفا تؤكد أنها تحمل معها العراق بكل ما فيه من ذكريات وأوقات جميلة ومعاناة، وبأن الغناء هو السبيل الوحيد للتعبير عن حنينها وشوقها لوطنها.
قدمت لي فرصة أوصل صوت إنسانة عراقية عانت من الحروب، عندها أمل وعندها طموح أنه تغني توصل صوت الشباب العراقي للعالم. فكندا قدمت لي هذه الفرصة أنه أطلع على المسرح هنا وأوصل صوت العراقيين من الخارج إلى الخارج.
ترى نوفا عماد أن الأوضاع الصعبة التي مر بها العراق هي التي منعت ظهور أصوات شابة جيدة ولم يعد للفن أهمية، وهي تعتقد أن توجه بعض المطربين الشباب إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية العراقية بأسلوب حديث لن يضير الأغنية القديمة.
أعتقد الوضع الحالي، الصعوبات المعيشية اللي تعاني منها الأسرة العراقية، ما عاد الفن له أهمية كبيرة مثل ما كان قبل، وهذا الشيء يحزن لأنه الفن يعني هو مصدر رقي لأي بلد. المشكلة اللي دا أشوفها أنه مو هواي أصوات تحكي بلغة الشباب، الأغلبية صاروا يغنون بلهجات ثانية، وهاي ما أعتبرها شيء غلط يعني. بالنسبة إلي دا أسمع فناني مثل الفنان بشار العزاوي يغني أغاني العراقية القديمة بأسلوب جديد، أكو فريق عراقي حاليا هو خارج العراق اسمه UTN1 يغني الأغاني العراقية بطريقة الهارد روك، أكو أغاني تطلع تعبر عن الشباب العراقي تحكي عن معاناة العراق. هو الشباب بهالوقت بوجود الفضائيات طبعا وبوجود الانترنت صار يسمع الكل شيء، صار يسمع الأغاني الحديثة، صار يسمع التكنو الراب الهارد روك، فصار يريد تغيير يعني شوية إضافات يعني. إحنا مدى نقول أخذ الأغنية القديمة يعني ضيفها بشكل إنه ما يلائمها، على عكس إذا تأخذ الأغنية القديمة وتحط شيء جديد عليها بلمسات ممكن إنه تخدم الشباب الجديد بحيث إنه تعيد انتشارها، أعتقد هذه خطوة كلش قوية.
حاليا تواصل المغنية الشابة نوفا عماد تحضيراتها لإصدار ألبوم جديد مطلع 2011، والذي سيتضمن أغنيات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من كلماتها وكلمات شعراء عراقيين.
أنا عادة أكتب كل كلمات الأغاني مالتي، سواء كان اللحن يعني لما نحطه بالإطار العربي أو سواء الكلمات أنا أكتبها. وحاليا عدة اتصالات مع عدة شعراء عراقيين ودنا نشتغل على مشاريع معينة بس ما أريد أحكي عنها لأنه راح تنزل بالألبوم الجديد وأريد أخليها إن شاء الله السنة القادمة. أكو أغنيتين راح يكونون ويا شعراء عراقيين. الألبوم حيكون 90% عربي وأقول 10% بأجنبي سواء كان إنجليزي أو فرنسي.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة الشابة نوفا عماد بهجت المقيمة في كندا، وقد حدثتنا عن تجربتها في المهجر ومشاريعها المستقبلية وهموم الشباب العراقي الطموح في دول المهجر. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم وتقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج نجيب بلال.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.